السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع درس جديد، درس لغة الأهمية. الدرس ده سبحان الله يا إما يرفع الإنسان إلى أعلى عليين، يا إما يكون سبب لكي يهوي أن يهوي العبد إلى أسفل سافلين والعياذ بالله. هذا الدرس ممكن الإنسان إذا تمسك به يكون بالفعل عبد من الربانيين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويرضى عنهم. وإما والعياذ بالله إذا تخذلنا عن هذا الدرس أو التمسك به والعياذ بالله بيكون هذا عبد قد يسير على الأرض آم ونعم، إلى أنه والعياذ بالله يتقلب في غضب من الله عز وجل وسخط. إما هذا الدرس يكتب الله سبحانه وتعالى به من رحماته، أو يكتب الله تبارك وتعالى به علينا من سخطه وغضبه تبارك وتعالى. درس النهاردة يعني حبيت أن أنا أسميه كيف نتعامل مع الله عز وجل في الخلوات. أنت في خلوتك كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ وأنا حبيت أأكد على معنى كيف تتعامل مع الله في خلوتك علشان أذكرك أنك في كل وقت لك تعامل مع الله سبحانه وتعالى، ودي مسألة في غاية الأهمية وبتفرق دايما معانا. إذا الإنسان دايما أيقن أن الوقت ده أنا أتعامل فيه مع الله سبحانه وتعالى تغير المفهوم وبالتالي تغير العمل. فعلشان كده أنا بسألك النهاردة، أنت في خلوتك كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ فمن الناس من يتعامل مع الله سبحانه وتعالى في خلوته فيكون عند الله سبحانه وتعالى من أهل عليين، زي ما كان الحسن بيسأله فيقول له: يا أبا سعيد، ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ الناس اللي هم في جوف الليل خلوا بالله سبحانه وتعالى، ليه الناس دي من أكمل الناس وأحسن الناس وجوها؟ يقولون له: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بربهم فألبسهم نورا من نوره. الناس دي خلوا بالله سبحانه وتعالى في جوف الليل فأحسنوا التعامل مع الله سبحانه وتعالى، فلما أحسنوا التعامل مع الله سبحانه وتعالى ألبسهم الله سبحانه وتعالى نورا من نوره. ولا يكاد الواحد منا أبدا ينظر في وجه هؤلاء إلا وهو يعرف أن هذا الرجل من المتهجدين، هذا إنسان عرف كيف يتعامل مع الله. وهناك أقوام سبحان الله أساءوا التعامل مع الله تبارك وتعالى في الخلوات، وسبحان الله يظهر أيضا عليهم في وجوههم ظلمة في الوجوه. علشان كده بسألك كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى في خلوتك. الخلوة مش معناها ان انت تكون قاعد في بيتك وفقط، انك تكون قاعد في الغرفة بتاعتك وقافل عليك الباب وفي الوقت ده لا يطلع عليك احد الا الله. لا، الخلوة معنى اعظم من ذلك، الخلوة معنى اكبر من ذلك. فقد تكون خلوتك في العربية، في السيارة اللي انت راكبها وماشي بيها محدش معاك، وسهل جدا ان عينيك تروح يمين وان عينيك تروح شمال، هذه خلوة من الخلوات. ان الانسان مننا مثلا ممكن من الخلوات ممكن تكون وسط الناس ولكن انت في خلوة. يعني مثلا ليه كتير جدا من الشباب النهاردة مثلا هو وسط اهله واحبابه وجيرانه في البلد اللي هو تربى فيها وعايش فيها كويس جدا، وبمجرد ما بيترك الارض دي او البلد دي ويروح بلد تانية مثلا للدراسة او غير ذلك، والعياذ بالله بيتغير الحال ويتبدل وضع هذا الإنسان. النهاردة مثلا في المنصورة ما شاء الله إنسان كويس فاضل، عمره أبدا ما ينتهك حرمة من حرمات الله، ليه النهاردة جات له بعثة من البعثات أو سفر من السفر وهو متعلق بالدراسة يطلع لأوروبا، الحال يتغير والموضوع يتبدل. لأن لازم نعرف برضو أن سفرك في مكان لا يعرفك فيه أحد هذه خلوة من الخلوات. إنسان من النهاردة بيعمل في شركة وقاعد في المكتب بتاعه ولا يراه أحد، ممكن يلعب، ممكن يغير، ممكن يعني يغير مثلا في التعليمات اللي بتجيله، ممكن يبدل، ممكن يلعب في الأوراق، ممكن يزود على الفلوس، ممكن ياخد من الفلوس، ما هذه أيضا خلوة من الخلوات، هذه أيضا خلوة من الخلوات. إذا بعدت عن عيون الناس اللي يعرفوك وبدأت أنك تكون وسط ناس لا يعرفوك، هذه برضو خلوة من الخلوات، خد بالك، هذه أيضا خلوة من الخلوات. يبقى إذن الخلوة مش معناه أن أنا أكون قاعد في البيت لوحدي، لا، ممكن في مكان عملك ومحدش شايفك، هذه خلوة من الخلوات. إذن إذا كانت الخلوات متعددة أنت بتتعامل مع ربنا إزاي؟
انت بتتعامل مع ربنا ازاي؟
في ناس ما شاء الله في وقت الخلوات استغلوا الخلوة دي ان هم يرتفعوا الى درجة عالية جدا، الى درجة عالية جدا. مشكلة الخلوة احبابي، مشكلة الخلوة ان هي لا تقبل المداهنة، يا يمين يا شمال، يا تكون قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى، يا بعيد جدا من ربنا سبحانه وتعالى. نجد ذلك كان الحافظ ابن رجب رحمه الله بيقول: وأجمع العارفون، الناس اللي تعرفت على الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، وأجمع العارفون أن ذنوب الخلوات هي أصول الانتكاسات. ذنوب الخلوة أصل في الانتكاسة. إنسان ما شاء الله ملتزم وقريب من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن في وقت الخلوة عصى، بيقول: أجمع العارفون أن ذنوب الخلوات هي أصول الانتكاسات، كما أجمع العارفون أن عبادة الخلوات هي أصول الثبات على طاعة رب الأرض والسماوات. شوف قارن بين الاثنين، بين طاعة في خلوة قربك جدا من ربنا سبحانه وتعالى، وزي ما قلت لك ترفعك إلى أعلى عليين، وممكن والعياذ بالله ذنب في الخلوة يوصلك إلى أسفل سافلين. إما أن تكون ممن رضي الله عز وجل عنهم واشتباهم وقربهم واصطفاهم سبحانه وتعالى، وإما أن تكون ممن غضب الله عليه ولعنه وسخط عليه والعياذ بالله، بل ومسخ له قلبه ومسخ له عقله. فهو إن كان في الدنيا يمشي بين الناس كأنه واحد من البشر، ولكن إذا نظرت إلى قلبه لوجدته أحقر من البهيمة والعياذ بالله. عشان كده بقولك، أنت أخبارك إيه في الخلوة؟ أخبارك إيه في الخلوة؟ في ناس في وقت الخلوة تمسكوا بالطاعة، تمسكوا بالعبادة، فدول لهم حال لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كان بعدهم كما كان مثلا أويس القرني رحمه الله ورضي الله عنه يصنع، كان يقول: هذه الخلوة لذكر الله عز وجل. لأ نفسه في خلوة تانية قال: وهذه الخلوة للسجود. لأ نفسه في خلوة تالتة قال: وهذه الخلوة لقيام الليل، وهذه الخلوة لكذا، وهذه الخلوة لكذا. ما شاء الله، ناس بالفعل بتفكر ازاي تعيش مع الله عز وجل في هذه الخلوة. وكان أبو بكر الوراق يقول: والله لقد وجدت حصول الخير للعبد في الدنيا والآخرة إنما يكون بسبب خلوة. خير ربنا سبحانه وتعالى اللي هيتنزل عليك متوقف على خلوة، يريد الله سبحانه وتعالى أن يرى منك في هذه الخلوة ماذا تصنع فيها. من أجل ذلك كان بعض السلف يقول: والله ما خلا عبد بالله عز وجل خلوة فأطاعه فيها إلا ألبسه الله عز وجل من نور جلاله سبحانه. تفضل. عليك الصلاة والسلام. أبو خالد حد عايز يزور إلا ألبسه الله سبحانه وتعالى من نور جلاله. كان السلف رضوان الله عليهم لكل واحد منهم في وقت الخلوة تفكر: يا ترى أنا خلوتي هتبقى عاملة إزاي؟ قال الحسن لما تلا قول الله سبحانه وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قال: والله هذا ليل العابدين خلوة بينهم وبين ربهم. دليل العابدين فعلا، دليل المقربين، دليل للناس اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم، دليلهم هذا: والله ليل المقربين باتوا لربهم سجدا وقياما. عايز يكون دليلي، أنا عايز يكون ده الليل دايما اللي أنا بتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. علشان كده كان دايما السلف رضوان الله عليهم وعلماءنا المتقدمين كانوا دايما فيما بينهم بيتنصحوا بالأمر ده، بيتنصحوا بالأمر ده: احرص على ليلك، احرص على وقت خلوتك، لصدقني لن تتقرب إلى الله عز وجل بعبادة أعظم عند الله عز وجل من هذه العبادة. أنتوا عارفين ليه الصيام كان من أعظم الأعمال عند الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول قال الله عز وجل: الصوم لي. طب ما هي الصلاة لله والزكاة لله والحج لله، لماذا ينسب الصيام في الوقت ده لربنا؟ ليه ربنا يقول الصوم لي؟ العلماء بيقولوا لأن هذا الصوم لا يطلع عليه أحد إلا الله، فتعظيما لقدره وشأنه نسبه الله عز وجل لنفسه. عبادة الخلوة كده، عبادة الخلوة كده تجد فيها طعما للطاعة والعبادة لا تجد حتى في طاعة العلن. دايما كده سبحان الله، انت ممكن تصلي 20 صلاة في المسجد، 20 ركعة في المسجد، ولكن سبحان الله لو ربنا سبحانه وتعالى أذاقك طعم هذه العبادة اللي هي علنية قدام كل الناس، لو جيت صليت ركعتين في جوف الليل وأنت تبدأ كده وتقول: يا ربي هذا وقت خلوة، وكم من عاص عصاك في هذا الوقت، أنا يا رب دلوقتي أتقرب إليك. أنا يا رب دلوقتي أتقرب إليه، تجد حلاوة في قلبك لا توجد أبدا في صلاة أنت عملتها في 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 في, في المسجد. بل والله ومن جرب عرف، بل والله قد يكون الإنسان له حال مع الله عز وجل في وقت خلوته بذكر أو عبادة أو طاعة أو قربة يجد فيها حلاوة أكثر من الحلاوة التي ممكن أن يتحملها إنسان أو يجدها الإنسان وهو في بيت الله الحرام. شفت ممكن المسألة توصل لإيه؟ هو ده وقت الخلوة أحبابي، هي دي أوقات الخلوات اللي ينبغي عليك إنك جزاك الله خير إنك تتعامل مع الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة وبهذا الحال. هي دي عبادة الخلوة. عبادة الخلوة أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها لك لذة في قلبك لا يكاد إنسان أبدا يستطيع أن يصف هذه اللذة. من أجل ذلك كان واحد من السلف أظنه الحسن كان يقول ووالله لأهل الليل لأهل العبادة في ليلهم أشد فرحا من أهل اللهو في لهوهم. لأن ده وقت خلوة ربنا بيديله من السعادة والصفاء والطاعة والقرب ما لا يجده أبدا أي إنسان أيا كانت الشيء اللي بيسعده مهما كان هذا الأمر. علشان كده كانوا دايما بينهم بين بعض كده بيتنصحوا. يعني مثلا أنا ممكن لو عايز أنصحك أقول لك خد بالك الله يبارك فيك من الصفحة بتاعتك والشات مثلا مع ولد وبنت مثلا، خد بالك مثلا والعياذ بالله من عادة خبيثة أدمنها مثلا شاب من الشباب، خد بالك مثلا في مكان عملك خليط بمسألة معينة فانتهكت حرمة من حرمات الله، خد بالك مثلا ان النهاردة انت شغال في مكان والناس كلها طلعت تصلي الجمعة وانت خلوت بفتاة او ببنت او الى اخره فانتهكت حرمة من حرمات. خد بالك من الكلام ده للأمر ده ما بيعديش، فعلشان كده بقول كان السلف رضوان الله عليهم دايما بيتواصل فيما بينهم بمسألة الخلوة. فمثلا كان حميد الطويل بيقول لسليمان بن علي، لما سليمان بن علي بيقول له أنا عايزك تنصحني الكلمة اللي غابت عنا إن أنا أروح أخوي أقول لأخوي يعني حمدي انصحني في الله، أقول لأخوي الدكتور أحمد انصحني في الله كده يعني، فسبحان الله هو بيقول له انصحني انا عايزك تنصحني. فقال له لئن كنت عصيت الله عز وجل خاليا وانت تعصي ربنا وانت خالي فظننت ان الله يراك لقد اجترأت على امر عظيم. انك تكون في وقت الخلوة بتعصي ربنا سبحانه وتعالى وانت عارف ان ربنا يراك لقد اجترأت على امر عظيم. وان كنت عصيت الله عز وجل خاليا وتوقن أن الله لا يراك فقد كفرت. الاثنين مرين، يعني الاثنين مرين طعمهم مر. إنك تعصي ربنا في الخلوة وانت عارف إن ربنا مطلع عليك يعني ده إيه؟ يعني جرأة على الله. وإذا كنت توقن إن الله لا يراك انت تبقى كافر. فشوف المسألة صعبة جدا لازم تاخد بالك منها سبحان الله. ودايما كانوا بيقولوا إن مفيش إنسان على وجه الأرض بيسر سريرة إلا ويظهرها الله سبحانه وتعالى شاء أم أبى. كلما الإنسان مننا يكون له حال مع الله سبحانه وتعالى دائما ما تدعوه نفسه إن يحدث بالحال ده. إنسان مننا ما شاء الله صلى في جوف الليل ركعتين، إنسان مننا يراقب ربه تبارك وتعالى في خلوته نفسه دائما بتحدثه إنه قول ولكن دايما يقول لا اللي بينه وبين ربنا ما يظهرش. ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى انك شئت ام ابيت ان لازم ما تصنعه انت في وقت الخلوة بيظهر. والله العظيم في وقت الخلوة بيظهر. يعني الحسين بن علي زين العابدين كان هذا الرجل له حال مع الله سبحانه وتعالى. مش لازم ان انا اقول لك حال مع الله انك تفضل طول الليل صلاة وعبادة وقراءة وذكر، لا قد يكون له حال بخدمة الفقراء والمساكين. ده كان حال الحسين بن علي في كل ليلة، كان طبعا عنده أموال كثيرة، في كل ليلة كان بيحمل على كتافه كده شولة الدقيق والطعام والشراب والزاد وغير ذلك، يحمل ده كله على كتافه وعلى ظهره كده وياخد هذا الطعام وهذا الشراب وينزل يطوف به على فقراء المدينة، يحط هنا طعام وهنا طعام وهنا طعام وهنا طعام. وكان أهل المدينة لا يعرفون من يتعاهدهم بالطعام والشراب، فقراء المدينة ما يعرفوش ومين لكل ليلة بيجيب لنا الأكل، ما يعرفوش اللي مين كل شهر بيحط لنا الأكل بتاعنا اللي يكفينا شهر، كانوا لا يعلمون ذلك. وكان لا يعلم أحد أبدا أن الحسين بن علي هو اللي بيصنع هذا الكلام. ده كان وقت خلوته كده، وقت خلوته دايما كده كان بيجعله في طاعة الله سبحان الله. يوم ما مات علموا أن الذي كان يتعاهدهم بالطعام والشراب هو الحسين بن علي. عارفين بإيه؟ عارفين بإيه؟ أظهر الله سبحانه وتعالى أثر حمل الشويلة على كتافه، أظهر الله ذلك في ظهره. طب إزاي؟ يعني إزاي؟ يعني أنا شلت حاجات بالليل، الحاجات دي لو أثرت في ظهري ممكن تأثر لوقت ولكن ما بتدومش. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أنه يظهر أثر حمل الشويلة دي على كتافه، علشان كل الناس بعد ذلك يعرفون ان اللي كان بيتعهدهم بهذا الامر هو الحسين بن علي، علشان ينكشف هذا السر، علشان ينكشف هذا السر. فما اسر عبد سريرة الا واظهرها الله سبحانه وتعالى على لسانه وفلتات جوارحه، وان ابى لازم تظهر. وسبحان الله، على النقيض، ما من إنسان يعصي الله سبحانه وتعالى في خلوته وهو عمال يداري، يعني هو عمال يداري، خد بالك، يداري عن ده ويداري عن ده ويداري عن ده، ولكن والله حتما ولابد يفضح وتظهر برضو السريرة اللي أسرها. من أجل ذلك الإمام أحمد رحمه الله قالوا في يوم حرامي لص، وانتوا عارفين أن اللص في وقت خلوته بيعمل إيه؟ بيسرق، خدت بالك؟ فجاله نص مقطوع اليد، ايديه مقطوعه، فقال له: كم مره سرقت حتى قطعت يديك؟ انت كم مره سرقت؟ مره؟ قال: لا. قال: مرتين؟ قال: لا. قال: ثلاث؟ قال: لا. قال: فكم مره سرقت؟ انت سرقت كم مره؟ كم مره في الخلوه انتهكت حرمات ربنا؟ فقال له: 14 مره. انا سرقت 14 مره، 14 مره. فقال له الإمام: والله لكنت أوقن أن الله ما كان ليفضحك من أول مرة. ما شاء الله، أنا عايزك دايما في سرك تكون مطلع إن ربنا شايفك، إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك، إنه هيسترك. صدقني هيسترك مرة، ويسترك اثنين، ويسترك ثلاثة. أنت عارف الإنسان اللي هو ممكن يكون في مكان عمل وسرق مرة وسرق مرتين وسرق ثلاثة وسرق أربعة واستهتر بستر ربنا سبحانه وتعالى عليه، هو في الوقت ده خلاص ربنا سبحانه وتعالى تركه، فبدأ هو بيفهم كده أو بيظن إن دي شطارة أو فهلوة منه، هو سرق مرة واثنين وثلاثة ومحدش كشفه. ولكن في مرة من المرات لما بيفضح بتبقى حاجة صعبة جدا. طب ليه ربنا سابه مرة واثنين وثلاثة واربعة؟ ده ما نسميه الإمهال، ربنا يمهله، وده من حلم الله على الإنسان، ده حلم الله عز وجل على الإنسان اللي عصف السر. أنا أمهلك مرة، اثنين، ثلاثة، عشرة، مية، ارجع بقى. لا، مش هرجع، خلاص انت اخترت الطريق ده، صدقني الطريق ده اللي هيكشف فيه عنه ستر الله سبحانه وتعالى، اللي هيتكشف ستر ربنا عنه في الوقت ده، صدقني ساعة كشف الستر بتبقى المسألة خطيرة أكبر مني ومنك. كان سبحان الله واحد أعرفه وكان معروف عنه أنه دايما في وقت الخلوة كده والعياذ بالله بيرتشي، كان شغال في مؤسسة حكومية ومسؤول عن مزادات وحاجات من كده، وكان دايما بيرتشي من هنا فلوس ومن هنا فلوس ومن هنا فلوس. يعني سبحان الله، شوف، عدت مرة واثنين وثلاثة وعشر، قعد سنة واثنين وثلاثة، وبعد حوالي ما يقرب من 19 سنة في الشغل بتاعه الله سبحانه وتعالى يمهله. بعد 19 سنة كان يوم زواج بنته كان عنده في الشغل واحد جاي بيديله الفلوس، اتقبض. كان الراجل راح يديله فلوس، ده كان كمين معمول له، فخ معمول له من مدير العمل، والفخ انكشف متسجل صوت وصورة. وتخيل انسان الليلة اللي بيتمناها ان هو يشوف بنته عروسة، ما شاء الله الليلة دي كانت فضحت الدنيا والآخرة له، انه يتفضح. علشان كده بنقول يا جماعة، انت اخبارك ايه؟ ازاي بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى في خلوتك؟ ازاي بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى في خلوتك؟ اكتر شيء يتعبك واكتر شيء دايما بيأذي قلب الانسان في مسألة ان الشاب اللي يعصي ربنا في السر، عتاب ربنا له يوم القيامة. والله العظيم احبابي احنا مش قد هذا العتاب. انا لو واحد صاحب فضل عليا، يعني تخيل الان انا شغال في شركة، الشركة دي أنا وقعت في ضائقة مادية كبيرة جدا، قام جاي صاحب الشركة مطبطب على قلبي كده على صدري، قال: أنت شايل هم إيه؟ فقلت له: والله أنا زوجتي مريضة وهتعمل عملية ومعناش فلوس. فلقيته قال لي: العملية بكام؟ قلت له: ب2000. قال لي: دول 3000 جنيه، 2000 جنيه للعملية و1000 جنيه للنقاهة اللي بعدها. بعد فترة ابني تعب برضه محتاج عملية، لقيته جاء جنبي وقف معايا واداني الفلوس. بعد فترة أنا تعبت، وقف معايا واداني الفلوس. بعد فترة أنا مش قادر أشتغل، قعدت في البيت وما ذلك ومع ذلك هو عمال يديني المرتب كامل. أصبح الراجل ده صاحب فضل علي، صاحب فضل علي. وأنا بعد كده رجعت الشغل تاني، رجعت الشغل تاني، هو ما زال الفضل منه عمال يوصلني، ومع ذلك أنا في الخلوة عمال أسرق، أسرق من الشركة بتاعته، وبعد كده يديني وأنا أسرق، وبعد كده يديني وأنا أسرق، لحد ما في يوم من الأيام أنا اتكشفت، لحد ما في يوم من الأيام أنا اتكشفت، وهو قابلني وقال لي ليه؟ ليه دي بس ممكن يعني تقطع في قلبي كده؟ ليه عملت كده؟ لأنك صاحب فضل عليا، لأنك يا مدتني، مفيش مشكلة من مشكلات أو أزمة من الأزمات مرت بيا إلا وأنت كنت معايا، ليه؟ والعتاب ده بيبقى عتاب قاتل على الإنسان. ولله عز وجل المثل الأعلى، شوف أنت كل يوم فضل ربنا عليك قد إيه، شوف كل يوم فضل ربنا عليك قد إيه. عايز تعرف فضل ربنا عليك، انزل أي مستشفى من المستشفيات وخش قسم الحروق علشان تشوف فضل ربنا عليك قد إيه. لما تشوف واحد شاب زي سنك بالظبط ومشوه كليا، كله متشوه، هتقول لربنا ايه؟ ساعتها تعرف قد ايه فضل ربنا عليك. انك تعرف تمشي على رجليك فضل ربنا عليك، انك تيجي هنا في المسجد فضل ربنا عليك. هتعمل ايه في اعتاب ربنا سبحانه وتعالى لما تقف بين يديه سبحانه وتعالى ويقول ليه عملت كده؟ فضلي اليك في كل لحظة موجود، ليه تعمل كده؟ انت قد العتاب ده. علشان كده الوقفة دي هزت كيان الامام احمد رحمه الله، وقفة عتاب ربنا سبحانه وتعالى لاي انسان اذا عصى ربنا سبحانه وتعالى في الخلوة. انتوا عارفين ان مجلس الامام احمد كان درس العلم بتاعه يحضر فيه مثلا 5000 نفس، مجلس علم الامام احمد فيه 5000 واحد. فجاء راجل بسيط جدا ووقف قدام الامام احمد كده وقال له يا امام ما تقول في هذه الابيات؟ إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. الإمام أحمد ما استطاع أنه يتكلم كلمة، ما قدرش يكمل الدرس وانسحب من وسط الطلبة ودخل إلى بيته فظل يبكي. الراجل بيقول أنا دخلت عليه ففتحت الباب فلقيت هذا الرجل منكس رأسه كده، ولقيته عمال يكرر إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. أيوة صحيح، إزاي أنا أخفي ذنوبي على كل الناس وأنا في نفس الوقت ذنوبي دي موجودة أمام الله سبحانه وتعالى؟ هعمل إيه لما الذنوب دي تكون ظاهرة واضحة قدام ربنا وأعاتب هذا العتاب؟ ربنا سبحانه وتعالى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يدني الله عبده منه يوم القيامة. إنك تستشعر إن ربنا بيقربك، يعني سبحان الله فضله عليك حتى في الآخر عمال يقربك ويقربك ويدنيك علشان محدش يسمع فضحتك. إن الله يدني عبده المؤمن منه يوم القيامة، يدني عبده منه يوم القيامة فيقول له ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ مش فضل كان عليك بالليل والنهار؟ ألم أجعل لك مالا وولدا؟ وهو عمال يقول بلى يا رب، بلى يا رب، بلى يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى له أينما قدمت لنفسك. عند الحسن البصري كان بيقول إذا قرره الله عز وجل بفضله قال الله تبارك وتعالى له لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ ليه خلتني أهون الناظرين إليك؟ ليه؟ أنت قد العتاب ده من ربنا سبحانه وتعالى؟ طيب أنا هسألك سؤال، أنت قد أنك تقف بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة والمشكلة اللي أنت عملتها في السر دي؟ بس خد بالك، خد بالك من أخطر الأشياء. أنت شفت منظرك في وقت السر وأنت بتعصي ربنا بمعصية السر؟ شايف المنظر ده؟ تخيل أن المنظر ده يكون حاضر كده قدامك واضح بين، هتعمل إيه ساعتها؟ هتعمل إيه ساعتها؟ يمكن الآن أكثر الشركات بدأت تعمل النهاردة كاميرات المراقبة في كل مكان. تخيل إن في مدير، إن في مدير حط كاميرا مراقبة في العمل بتاعه من غير أن يشعر الناس، حطها في مكان ما حد شايف كاميرا المراقبة، وإنت في قلب المكان ده سرقت وتصورت وإنت بتسرق، وجابك وقال لك أنا عملت معك كذا صح؟ تقول له آه. وفي يوم كذا عملت معك كذا صح؟ اه. وفي يوم كذا عملت معك كذا صح؟ اه. طب انت ليه تسرق؟ انا ما سرقش، انا سرقك، انا غشك، قال له خلاص اسكت ما تكلمش، وشغل شاشة عرض والفيديو كده تعدي بقى ايه اللقطات بتاعته لقطة ولا لقطة وانت بتسرق. بالله عليك انت ساعتها هتقدر تتكلم؟ طب بالله عليك لما يكون النبي قدامك قدامك والله تبارك وتعالى يحاسبك وشاشة العرض تبدأ تعرض المعصية اللي انت كنت بتعملها، تقولي وفي في القيامة شاشة عرض؟ هقول لك اسمع الآية دي، بس بالله عليك انا عارف انك حافظ الآية، عارف انك حافظ الآية، بس انا عايزك تعيش مع معناها، عايزك تسمعها المرة دي من خلال انت بتتعامل مع ربنا في خلوتك ازاي، كيف تتعامل مع الله عز وجل في خلوتك. قال الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر. عارف يعني ايه تبلى السرائر؟ قال ابن عمر ابدى الله للعبد كل سريرة، والنبي واقف شريط عرض فيلم عرض، كل معصية في السر عملتها بتتعرض بتتعرض بتشوفها بعينيك. علشان كده ابن عمر كان يقول أبدى الله لهم كل سريرة، فكان ذلك زينا في وجه العبد أو شينا. يا إما والعياذ بالله واحد معصية سر وقع في العادة الخبيثة مثلا، ان دي تتعرض قدام ربنا، يا دي المصيبة، انا هقول ايه اصلا، اقول ايه بحاجة زي كده؟ ان انا في وقت السر عملت شات مع بنت في حرام، هقول ايه اصلا؟ انك تخش على موقع كده ولا كده، ده بقت شاشة عرض قدام ربنا والنبي واقف والناس كلها بتتفرج، وانا اتفضح كده، وانا اتفضح كده، تبقى شاشة عرض، تبقى شاشة عرض بالصورة دي كده. عرفت الآية دي؟ سمعتها؟ بس عيشها بالمعنى ده، يوم تبلى السرائر ان ذنوبك كلها تظهر كأنها فيلم تصويري متسجل، كل حاجة متسجلة تتعرض بالصورة دي. انت موقفك ايه امام النبي؟ موقفك ايه امام النبي؟ هتقول له ايه؟ هو يقول لك انا ياما اتقطعت علشانك، هتقول له ايه؟ لما يقول انا ياما ارقت دمائي بسببك، هتقول له ايه؟ ولما يقول لك انا ياما ضربت وعذبت بسببك، هتقول له ايه؟ وهتقول ايه لربنا سبحانه وتعالى في عتابه ليك؟ ليه عملت كده؟ خد بالك ان انك تجعل ربنا اهون الناظرين اليك اخطر من الذنب اصلا، اخطر من الذنب والله. علشان كده كان ابن عباس بيقول خوفك من الريح ان تهز ستر بابك وانت على الذنب، ولا يضطرب قلبك ولا يضطرب فؤادك من نظر الله اليك اعظم من الذنب. قاعد في البيت قفلت عليك الباب، خدت بالك؟ وبتصنع المعصيه، مره واحده الباب اتحرك، الهوى حرك الريح، ان قلبك يخاف ان يكون والدك او والدتك او حد داخل عليك ويشوفك على الذنب. ابن عباس بيقول ان قلبك لما يضطرب في الوقت ده ولا يضطرب من نظر الله عز وجل إليك وأنت مذنب، عدم الاضطراب ده أعظم عند الله عز وجل من الذنب نفسه. إنك تخاف إن الهوى يهز ستر الباب كده، يهز ستر البيت، الهوى لما يجي وهز كده الباب فأنت حسيت إن في حد، فأنت خوف، الخوف ده أعظم عند الله عز وجل من الذنب. خوفك إن يطلع عليك أحد أعظم عند الله عز وجل من الذنب. وده كله في ظلال يوم تبلى السرائر، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. قال أهل التفسير أظهر الله سبحانه وتعالى في وقت العرض كل ما كان العبد يخفيه، كل حاجة أنت كنت بتخفيها في الدنيا ظهرت ووضحت دلوقتي، هتعمل إيه ساعتها؟ هتعمل ايه ساعتها؟ ذنب السر ده انت هتعمل ايه وهو ظاهر واضح امام الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة؟ هتعمل ايه ساعتها؟ امر خطير. اظهر الله ما كان خافيا في الدنيا، بل ربنا سبحانه وتعالى لما يقول في شأن ناس ما ينفعش تكون وسطهم، وانت ما تحبش ابدا انك تكون معاهم او تحشر معاهم، قال الله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أي ترعب، آية بتكلم فيها ربنا عن المنافقين إن هم سبحان الله قدام الناس بصورة جميلة، ولكن كل واحد منهم إذا خلى بربه تبارك وتعالى بيت ما لا يرضى الله عز وجل من القول، شات محرم، موقع محرم، معصية محرمة، إيه ده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. قال ابن عباس حياؤهم من الناس أكثر من حيائهم من ربهم. وفي رواية عن ابن عباس أيضا قال يستحيون من الناس ولا يستحيون أصلا من الله، وما يستحيش أصلا من الله سبحانه وتعالى. علشان كده بقول لك سبحان الله وقت الخلوة، وقت الخلوة لو في الطاعة انت بتطلع قوي، وقت الخلوة لو في المعصية انت بتنزل قوي. والفضيحة يوم القيامة يا إخواني صعب، صعب ان انا يتعرض لي فيلم كامل عن كل معصية انا كنت بعملها والنبي واقف. حياء من النبي؟ لا لا، حياء من ربنا فين؟ حياء من ربنا فين؟ علشان كده بقول الناس دي لها حساب خاص. الناس اللي هي في وقت الخلوة بتعصي ربنا وبتتجرأ على ربنا، الناس دي لها حساب خاص، وحسابها انا ما اتحملهوش. والله انا ما اتحمل الحساب ده ابدا ابدا، ان انا اكون ماشي بالعربية بتاعتي علشان ما حد شايفني عيني على دي وعيني على دي، انا مش هتحمل حساب اللي بيصنع ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال انني لا اعلم اقواما ياتون يوم القيامه بحسنات امثال الجبال. جماعه ناس كانت كويسه، يعني ناس كان الاصل فيها ان هي كويسه بدليل ان هي عندها حسنات امثال الجبال. انني لا اعلم اقواما ياتون يوم القيامه بحسنات امثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. يا رب يا رب، اكن عباده السنين دي كلها راحت. يجعلها الله هباء منثورا. فقام ثوبان فزع، يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نكون منهم. ناس كويسين عندهم حسنات زي الجبال، ومرة واحدة كل حاجة تضيع قبل ما يتحاسب أصلا. يعني هو أصلا قبل ما يتحاسب كل حاجة راحت، كل حاجة ضاعت، عبادة وعمل سنوات ماضية سنين طويلة راحت وضاعت. يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، بس مشكلتهم أنهم أقوام كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إيه ده؟ إيه ده؟ في وقت الخلوة أول ما خلى بالله تجرأ عليه، ضاعت كل حاجة، ضاعت كل حسناته. أكن علشان شهوة دقيقة ضايع حسنات سنين، شهوة دقيقة ضايع حسنات سنين. مين فينا عاقل يختار الاختيار ده؟ مين فينا عاقل يختار الاختيار ده؟ يا مكابد مع الله، مع الله والله يا مكابد مع الله. صيام النهار في الصيف في عز الحر، يا مكابد، يا ما تعب بالليل في قيام الليل، ويا ما تعب في حفظ القرآن، ويا ما تعب في الدعوة، بس مشكلته ان في وقت السر بيقع. لا خد بالك، ما تضيعش عملك، ما تضيعش حسناتك، انت اعلى من كده بكتير. في حين انك لو قلت لا انا هسيبها لله، المسألة بتتغير تماما، المسألة بتتغير تماما. يا جماعة سورة الملك للي بيتدبر في معاني سورة الملك يجد قد ايه ربنا بيقول لك انا في سوره الملك اذكر هيمنتي على الكون كله، انا اللي خلقت السماوات، ومن ملكوت ومن هيمنتي على السماوات ما فيش فيها لا شق ولا صدع ولا اي خطا او زلل. وبعد كده يقول انا زينتها بالنجوم، وبعد كده يقول ان في من العباد صنفين. الصنف الاول اللي والعياذ بالله تجرؤوا على الله في خلواتهم، وقع في ذنوب الخلوات، وقع في ذنوب الخلوات، فاستوجب غضب رب الأرض والسماوات، فألقي في النار والعياذ بالله، ألقي في الجحيم. ساعتها يقول يا رب أنا أخطأت، يا رب أنا أغلطت، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ليه؟ لأنهم تجرأوا على الله في خلواتهم. وقت الخلوة تجرأ. طب يا رب أنا دلوقتي ياما تجرأت في وقت الخلوة، معنى كده خلاص هضيع؟ لا مش هضيع، يجي ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك باب الأمل ويقول إذا كنت قد أخطأت قبل ذلك اوعى بعد كده الفترة اللي جاية تخطئ، خليك ممن يخشى ربه بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، بالغيب معناها أي في خلواتهم وقت أن يستتروا عن أعين الناس. الناس اللي هتخاف من ربنا في وقت الخلوة لهم مغفرة وأجر كبير. كبير ده قد إيه يا رب؟ لا مش أقول لك كبير قد إيه، ولكن تخيل إن اللي بيقول كبير هو ربنا سبحانه وتعالى. وبعد كده قال لك السر في نجاة هؤلاء وعذاب هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أنت عليك الاختيار، أسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. هو شايف كويس أنت بتعمل إيه، يرى سبحانه وتعالى أنت حالك إيه في وقت الغيب، وقت لا يراك فيه أحد. لو كده لك مغفرة وأجر كبير. وكلمة مغفرة أي إن كنت قد أخطأت في حقنا قبل ذلك فإن الله سيغفر لك، وإن كنت ممن استغل هذه الخلوة في طاعة الله فلك أجر كبير. لك الاثنين، لك الاثنين. إذا كنت أخطأت قبل ذلك في ذنوب السر خلاص سيب وارجع، وخلي دايما عندك تعظيم لله سبحانه وتعالى في وقت الخلوة، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بهذين الأمرين، مغفرة لما تقدم من ذنبك، ثم من بعد ذلك أجر كبير وهو الجنة كما قال جماهير المفسرين، أجر كبير. خدت بالك؟ فده المعنى اللي عايز أوصله لك، خد بالك من هذا الأمر، لأن ربنا سبحانه لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. وربنا سبحانه وتعالى لما قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أهل التفسير يقولون هو الرجل يسير مع رفقة له مؤمنة. أنا والشيخ حمدي والدكتور أحمد والشيخ محمود، إحنا الأربعة ماشيين مع بعض في الشارع، مرت علينا امرأة، مرت علينا بنت، جميل. أنا ساعتها إيه، أنا عمال أضرب بطرف عينيا كده، هما شايفيني آه خلاص مش هعمل نفسي بغض بصري، ضربت بطرف عيني لقيتهم اصلا مش باصين لي، فقمت ضارب بطرف عيني الجهه الثانيه علشان انظر لها، مش خفي على ربنا سبحانه وتعالى، لا تخفى على الله، دي لا تخفى على الله سبحانه وتعالى، مش هتخفى، هو يعلمها سبحانه وتعالى. يبقى يعلم خائنة الاعين هو الرجل له رفقة المؤمنة تبر عليهم امرأة، فاذا نظر اليهم فرأوه فرآهم ينظرون اليه غض طرفه عنها، فإذا انشغلوا عنه نظر إليها. ما هي دي خلوة، ما هي دي خلوة. يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين. وبعدها وما تخفي الصدور، خد بالك، خد بالك المسألة، إنك مش ممكن تداري طرفة عين، لا ده ما في صدرك هو يعلمه، ما في صدرك هو يعلمه. عشان كده بنقول لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خفية، دي مسألة تفزع الإنسان في صورة الحق، تفزعك، تفزعك والله. أيوة أنت إيه اللي كان بتعمله في الخفاء؟ لما يبقى الشريط بتاعك بيعرض كده أمام الله وأنت مش قادر أصلا تتكلم، هتعمل إيه؟ وبعدين أخطر شيء إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقرأك بهذا الذنب. تخيل إن ربنا يقول ألم تصنع في يوم كذا كذا وكذا، تعمل إيه ساعتها؟ تعمل إيه ساعتها؟ عشان كده بقول يا جماعة لازم تاخد بالك أول من ذنوب الخلوات، لازم تاخد بالك أول من ذنوب الخلوات. ممكن ما شاء الله سيم الصلاة على وجهك أو سيم الصلاة على وجه الأخت، بس ممكن ينتكز بسبب ذنوب الخلوات. خد بالك إيه اللي بيدور في صدرك، ما هي دي خلوة، اللي بيدور في صدرك أيضا هذه خلوة من الخلوات. في طائفة أخرى من الناس ما شاء الله أقوى رصيد عملته في حياتها كلها، أقوى رصيد عملته في حياتها كلها خلواتها. الخلوة دي استغلها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما يحب يدلك على عمل تنجو به من الآخرة، متوقع أن العمل ده يكون إيه؟ صلاة؟ ممكن. صيام؟ ممكن. زكاة؟ ممكن. ولكن النبي لما يجي يقول لك أنا هديك نصيحة وأقول لك إزاي أنت هتنجو من القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. اللي عايز ينجو منكم يوم القيامة يكون له عمل صالح في السر. إن شاء الله عجبني جدا شاب ما شاء الله جام عدي كده، فلا إنسان هو فعلا شكله فقير محتاج، خدت بالك، لقيته وقف كده وعمل يلتفت كده حد شايفه ولقيته قام رايح اعطاله صدقه ومشى جرى حس محدش يكون اطلع عليه في الوقت ده. خبء من عمل صالح. خلى الخبء من عمل صالح بتاعه انه قاعد قدام الكمبيوتر بتاعه وخلاص ضغطة واحدة كده دخله قال والله العظيم يا رب نفسي بتدعوني لكده وهقفله اهو ليك يا رب. هو ده الخبء اللي من عمل صالح اللي انا هتخذه اليوم القيامة. عمل محدش شايفه. علشان كده ما من إنسان يأوي إلى الله عز وجل في سره إلا ويأويه الله عز وجل يوم القيامة في ظله. ثاني ما من إنسان يأوي إلى الله عز وجل في سره إلا آواه الله عز وجل يوم القيامة في ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم. واحد رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بس ركز بقى على حتة خاليا دي. هو قاعد بينه وبين نفسه كانت شهوته بتدعوه للغلط ولكن هو بينه وبين ربنا ذكره. أول حاجة عملها عنيدة معت. لما عنيه دمعت آوى إلى الله في سره. في وقت السر هو لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كانت النتيجة إن ربنا يؤويه ولكن يؤويه في وقت هو فعلا محتاج في ربنا سبحانه وتعالى. يؤويه في ظله يوم لا يظل إلا ظله سبحانه وتعالى. رجل ذكر الله خاليا. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أعظم الأشياء عند الله عز وجل قطرتين وأثرين. أعظم حاجة عند ربنا قطرتين وأثرين. القطرة الأولى قطرة عين بكت من خشية الله. واحد في جوف الليل قدامه المعصية ظهر واضحة وقفل بابها ولما قفل بابها قعد يبكي بين إيدين ربنا وقول له يا رب والله نفسي وشيطاني وهوايا كل ده بيدعوني إن أنا أقع فيها أنا سبتها ليك. فدمعت عيناه. لما استشعر المعنى ده ان ربنا دلوقتي اصلا اواه وحفظه من الذنب ده فعنيه تدمع كده يقول يا رب والله ده لك بس هذه اعظم قطره يحبها الله. شوف القطره الثانيه اللي ربنا قرنها مع القطره دي علشان تعرف قدرها. لما تحب تعرف قدر الشيء شوف ربنا بيقرنه مع ايه. واما القطره الثانيه التي يحبها الله فهي قطره دم في سبيله. شوف انت مقرون مع مين. شفت انت مقرون مع مين؟ مقرون مع واحد ضحى بنفسه واهله وماله وولده ضحى بكل حاجه لله وخرج ولم تهدأ له نفس الا بعد ان يقتل في سبيل الله. ومع اول قطر الدم تنزل من جسده هذه قطره يحبه الله بل من اعظم ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ربنا قرن معاها انك في اوضتك وقافل على نفسك والمعصيه تعرض عليك وتقول انا هسيبها لله. عينيك دمعت هذه اعظم قطره عند الله. واما الاثرين برضو نفس القصه. الاثر الاول فهو اثر قدمك في سبيل الله. واما الاثر الثاني فهي اثر قدم مشت الى الله عز وجل في الظلمات. واكد على حته الظلمات دي. صلاة الفجر التي لا يراك فيها أحد. تنزل المسجد تلاقي اثنين مسجد تاني تلاقي ثلاثة. ده خرج الخطوة دي عند ربنا غالية قوي. ولما ربنا يرفع من قدرها وشأنها ويحطها مع خطوة واحد طالع يضحي بنفسه لله تعرف قدرها وتعرف شأنها. علشان كده بقول لك وقت السر ده صدقني هترفع به رفع لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. علشان كده كان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيحب العمل في السر حيث لا يراك أحد. حيث لا يراك أحد. وأعد الله سبحانه وتعالى لكل إنسان في وقت خلوته لما طاع ربنا أعد الله له حسابا غير الحساب الذي يحاسب به الناس. زي ما قلنا دلوقتي اللي عصى ربنا حسابه خلاف حساب اي انسان اول حاجه في الحساب ان كل حسناته جعلت هباء منثورا. فهذا ضعف له الأجر وضعف له الثواب، لأن مقدار إيمانك والتزامك وقربك من الله على حسب حالك في السر. اوعى تغتر أبدا بدقن، أو تغتر أبدا بقميص قصير، أو تغتر أصلا بعبادة أو طاعة. أنت ميزانك الحقيقي عند الله وميزان عملك في السر، هو ده الميزان الحقيقي. أنت في السر بتعمل إيه؟ أنت في السر بتعمل إيه؟ قال الله سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأنا دايما بقول لك، احفظها دايما مني، دايما بقول لك معرفة الدليل نص العلم، فهم النص الثاني. يعني ايه ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ قال قتادة وغيره من أهل التفسير: هو الرجل خاليا يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدي الله عز وجل، ويذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل فيتركها لله. حسابه خلاف حساب أي إنسان. أي إنسان إذا صنع عمل معروف أو طاعة خش الجنة، ده ربنا أعد له جنتين. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ده إنسان هم بالمعصية ولا يراه أحد، تذكر مقام الله وقدر الله وعظمة الله وجلال الله تركها، هذا أعد الله له جنتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف هاتين الجنتين: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما. جنة من ذهب أو جنتين من ذهب، كل اللي فيها ذهب أعده الله لهذا الإنسان اللي في وقت المعصية حيث لا يراه أحد تذكر جلال الله، تذكر عظمة الله. هذه ثمرة من أعظم ثمرات، إنك في وقت الخلوة تقول للمعصية لا. وأما الثمرة الثانية وهي من أعظم الثمرات وأجل الثمرات: ولو لم يكن من فضل العمل في السر إلا هذه الثمرة لكفى، أن الله يجتبيك ويصطفيك، يجتبيك ويصطفيك لتكون من عباده المؤمنين، فهو الذي يتولى الدفاع عنك إذا ظلمت، ويتولى حمايتك من الشهوات إذا وقعت فيها. وهذا كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن يوسف، قال الله وهو يوضح لك إن من ثمرة عمل يوسف في السر أنه إذا ظلم نجاه الله، وأنه إذا أحاطت به الشهوة حماه الله وحفظه. قال الله تبارك وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة المخلصين، أي صفى سره مع الله في خلوته، صفى حاله مع الله في سره، فلما أحاطت به الشهوة تولى الله عز وجل حفظه، ربنا حفظه. ولما تقع في كربة من الكربات يجي الأمر ده، يجي الأمر ده ويكون سبب في تفريج الكربات، كحال الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار، أواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة عظيمة فسدت فوهة الغار، فقال أوسطهم: والله إنه لينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بخالص عملكم. فقال أحدهم: اللهم إنك كنت تعلم أنه لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجل المرأة، في علاقة بيحبها أعظم ما يحب الرجل المرأة، وصل لدرجة لا يتخيلها إنسان، وإنه قد ألمت بها سنة من السنوات. السنة هي سنة الجد، أي التي ينقص فيها الطعام والشراب، فجاءت تطلب مني مالا فراودتها عن نفسها، وصد طبعا هي تموت من الجوع والعطش والكلام ده، وافقت. قال: فلما كنت بين رجليها قالت لي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركتها وتركت المال وخرجت. اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت تعلم أنني صنعت هذا أبتغي به وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا سالمين. تعاملك مع الله في السر أخبرك إيه؟ تعاملك إيه في السر؟ تعاملك إيه في السر؟ بل ولا تزال بشريات الله تبارك وتعالى، بشريات الله تبارك وتعالى لمثل هذا العبد، رجل يقال له عبيد بن عمير. هذا الرجل كان من الصالحين، كان من الصالحين، كان في سفر هو ورفقة له. هذه الرفقة خرجت، يعني نزلت في مكان في الصحراء، وبعده إنهم يبحثوا عن طعام أو شراب، وظل هو وحده. فجاءت امرأة من الأعراب فراودته عن نفسه، فقال لها: يا أمة الله، لو أن النار الآن قد سعرت وإنك سترمين فيها بسبب هذا الذنب، أتحبين أن أصنعه معك؟ إذا كنت الآن قد وضعت في قبرك وإن الملكان سيسألانك عن هذا الأمر، أتحب أن أقع معك؟ ولا زال يسألها ويفر منها ويبكي، حتى بكت المرأة من شدة هذا الكلام ومراعاة هذا الرجل ربه، بكت المرأة. فجاء أخوه فرأى الرجل يبكي ورأى المرأة تبكي، فبكى لبكائهما. ثم جاء الثالث والرابع والخامس، كلما رأوا هذا المنظر رجل قلبه مملوء بالخشية من ربنا سبحانه وتعالى يبكي والمرأة تبكي، والكل إذا رأى هذا المنظر الكل يبكي. فلما اجتمع هؤلاء، البنت خرجت ومشت، انتهت المسألة، خرجت ومشت. فكان الكل بيسأله، يعني هو من عظمة هذا الرجل وجلال هذا الرجل في أعين رفقته مرضوش يسألوه، لم يسأله إلا أخوه. وسألوا بعد سنين لما رأى أخاه قد قام من الليل ذات يوم يبكي بكاء شديدا، بيبكي بكاء مرف، فقال له: ما يبكيك؟ يعني أنت شفتك في حياتك بتبكي بهذا البكاء في مرتين، المرة الأولى ليلة المرأة، يوم المرأة، والمرة الثانية في هذا اليوم، في إيه اللي بيحصل؟ فقال له: إنني قد رأيت في المنام رؤية، أنني رأيت نبي الله يوسف وهو يقول: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد ما يصنع كما صنعت من قبل. فبكى وقال: لا تخبر أحدا بهذا الأمر حتى أموت. ومن انتشر هذا الأمر عن عبيد بن عمير رحمه الله إلا بعد أن مات. إذن هنا السؤال نطرحه للمرة 20 في الدرس: نحن كيف نتعامل مع الله عز وجل في خلوتنا؟ كيف نتعامل مع الله عز وجل في خلوتنا؟ إما أن تختار أن تطيع الله عز وجل في هذا الوقت، فهذا تكون بالفعل بهذه المنزلة في أعلى عليين، وإما والعياذ بالله أن تختار معصية الله عز وجل في هذا الوقت، وهذه في هذه الحالة تكون فيها في أسفل سافلين. أجع أقول علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا سبيل النجاة، فقال لنا صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوضح أيضا ثمرة جديدة من الثمرات: من يحفظ ربه تبارك وتعالى بالغيب، من يحفظ ربه تبارك وتعالى في خلوته فلا يتجرأ عليه أبدا، قال أن هذا العبد من أهل النجاة الذين ينجيهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا من قربتها، وينجيهم الله سبحانه وتعالى في القبر من ظلماته ومهلكاته، وهم الذين ينجيهم الله عز وجل يوم يلقونه سبحانه وتعالى. فقال ربنا تبارك وتعالى: ثلاث منجيات، في ثلاث حاجات هتنجيك، ثلاث منجيات: العدل في الغضب والرضا، إن غضبت تكون عدل، وإن رضيت تكون عدل، والقصد في الفقر والغنى، والثالثة وخشية الله عز وجل في السر والعلن، وخشية الله عز وجل في السر والعلن. هذا هو السبيل بالفعل، إنك تكون من أعلى عليين الذين أعد الله عز وجل لهم جنتين، لأن لهم حساب خلاف حساب أي إنسان. علشان كده نقول: طب وكيف أنا أستعين على خشية الله عز وجل؟ كان السلف رضوان الله عليهم بيحطوا لنا نقطة مهمة جدا، فكان أحدهم لما سئل، وهو ابن المبارك رحمه الله، بيسأل ابن المبارك: يا ابن المبارك، كيف يستعين أحدنا على غض بصره؟ زي الواحد مننا يستعين على غض البصر؟ فقال ابن المبارك: بعلمه أن نظر الله عز وجل إليه أسرع. عايز تستعين على غض البصر؟ إنك تعلم أن نظر الله عز وجل إليك أسرع، قبل ما عينك تقع على ما تحب أو تهوى، نظر الله عز وجل كان إليك
كان إليك أسرع. وكما قلت لكم أن العلماء كانوا يقولون إن من أعز الأشياء علشان كده أصحابها لهم مكانة خاصة ومقام خاص عند الله سبحانه وتعالى، من أعز الأشياء إنك تجد إنسان بيخشى الله عز وجل في السر، كما قال أحد الصالحين أعز الأشياء الجود عند القلة، إنك تلاقي إنسان كريم جدا وهو معهوش إلا مال قليل جدا، ده من أعز الأشياء رغم أنه فقير إلا أنه كريم. قال من أعز الأشياء الجود عند القلة وخشية الله عند الخلوة، وخشية الله عند الخلوة قليل جدا اللي يكون بهذه الصفة، وخشية الله عند الخلوة وكلمة الحق عند من يخاف منه. حاجات دي نادرة، حاجات دي عزيزة جدا، لعزتها رفع الله من قدرها ورفع الله من شأنها تبارك وتعالى. علشان كده بقول لك إنك سبحان الله ومن أعظم الثمرات التي يجعل الله سبحانه أو يعطيها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء نور يقذفه الله عز وجل في قلوبهم أو وجوههم. من أعظم الثمرات اللي ربنا بيعطيها لك إذا كنت ممن تخشاه في سرك وتتعامل معه بالحسن في سرك، نور يقذفه الله عز وجل في قلبك. هذا النور هو الفارق لك بين الحق والباطل، فارق كبير. على طول سبحان الله خلاص أنت شفت طريق الحق وماشي عليه، ورأيت طريق الباطل وبتبتعد عنه، زي ما سمعنا الآن كلام الحسن لما سئل ما بال المتهجدين هم من أحسن الناس وجوها، قال لأنهم خلوا بربهم فألبسهم نورا من نوره. ومعنى نورا من نوره أي نور يقذفه الله عز وجل في قلبك لتفرق فيه بين الحق والباطل، لأن الله تبارك وتعالى لما سمى نفسه النور ووصف نفسه بالنور فقال الله نور السماوات والأرض، وقال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، قال أهل العلم ونور الله على ضربين، نور هو نور ذاته تبارك وتعالى، ولا يستطيع الواحد منا أن يعبر عن هذا النور إلا بما قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. وأما النور الآخر فهو نور معنوي، وهو النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده وقلوب أوليائه وقلوب أصفيائه، لينير الله تبارك وتعالى بهذا النور قلوبهم ويشرح به صدورهم ويكون فرقانا يفرقون به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين ما يحب الله عز وجل ويرضى وبين ما يغضب الله عز وجل عليه ويسخط. فهذه ثمر من أعظم الثمرات التي من الممكن أن يقذفها الله عز وجل في قلبك إذا كنت ممن يتقي الله عز وجل في سره. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤكد أيضا على هذا المعنى، معنى إن في وقت السر ينبغي أن يكون لك عمل صالح، وفي هذا الوقت يتضاعف الأجر ويتضاعف الثواب عند الله. فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته حيث لا يراه الناس تعظم على صلاته في مسجده حيث يراه الناس 27 درجة. قال أهل العلم وإنما ضعف أجر هذا العمل لأن العمل في السر أعظم مشقة على قلب العبد، فإن العبد إذا كان بين الناس علت الهمم وازدادت الأعمال. أنا النهاردة بيني وبينكم كده تلاقيني ما شاء الله في الصلاة وفي العبادة والطاعة ما فيش بعد كده، ولكن أنت في السر أخبارك إيه؟ في السر العبادة بتكون ثقيلة على النفس، ثقيلة على العبد. من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا المعنى ده، كلما كان لك عمل مع الله عز وجل في سرك كان هذا العمل مضاعفا عند الله عز وجل عن العمل الذي يكون في الجهر بين الناس. من أجل ذلك اصطفى الله عز وجل عبادا يحبهم ويكون حبه لهم أشد، وذلك لأنهم استغلوا غفلة من غفلات الناس حيث لا يراهم أحد ولا يراهم أحد ولا يطلع عليهم أحد فازدادوا من العمل. فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله وحب الله لهم أشد، أما أولهم أو الواحد فيهم رجل قام من على فراشه ووطائه من بين أهله وحبه، معذرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله وحب الله لهم أشد، قوم كانوا في سفر، ناس كانوا في سفر فنزلوا منزلا، عارفين السفر زمان كان فيه مشقة، كانش زي الأيام دي سفر مريح، سفر زمان كان فيه مشقة، فيه تعب، فيه نصب، فيه مجهود، كانش فيه تكييفات ولا الكلام ده كله، سفر كان شاق. وقوم كانوا في سفر
فنزلوا في منزل ليناموا فناموا جميعا، وقام واحد منهم يتتبع غفلتهم فقام يصلي. فهذا يحبه الله، وحب الله له أشد. الله يحب أصناف كثيرة جدا من الناس، ولكن أشد الناس الذين يحبهم الله عز وجل ويزداد حب الله عز وجل لهم من توقف في وقت سر فاهتم جدا بطاعة وعمل. الناس كلها نايمة وده جاي. تخيل النهاردة واحد سافر عمره، راح بقى نزل المطار وتركب الطيارة وجاء المطار هنا وتبهدل وتعب وركب العربية من المطار لحد المنصورة، وأول حاجة يطلع يعملها أول حاجة بيفكر ينام على السرير. ده تفكير الكل، ولكن من يفكر في هذا الوقت؟ لما ينام الجميع يقوم هو ليصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. ده وقت في السر، ده وقت غفلة، وقت لا يطلع فيه أحد على هذه العبادة، قام ليصلي. ورجل سأل قوما بالله فمنعوه جميعا. واحد محتاج لمال سأل الناس فسألهم جميعا فمنعوه، فتخلف رجل على إثره فأعطاه. فهذا يحبه الله وحب الله له أشد. ليه؟ لأنه استغل وقت السر في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما الثالث، قوم كانوا في سرية فهزموا. الكل هرب إلا هذا الرجل، أقبل على العدو بنفسه، إما أن يفتح له، إما أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح له، وإما أن يقتل في سبيل الله. فهذا يحبه الله وحب الله له أشد. ليه؟ وقت الغفلة، وقت السر، وقت السر. عشان كده بقول لكم يا جماعة، وقت السر، وقت غفلات الناس الأعمال فيها تتضاعف ويعظم أجرها عند الله تبارك وتعالى. طيب، هل معنى كده إن كل إنسان عصى الله عز وجل في وقت من أوقات الخلوة، هو في وقت الخلوة انتهت حرمة من حرمات الله، هل معنى هذا إن ده خلاص مفقود الأمل، فقد الأمل تماما وانتهت المسألة؟ لا طبعا. احنا في أثر من الإسرائيليات نذكره استئناسا لا استشهادا، نذكره الاستئناس، أن رجل من عباد بني إسرائيل أطاع الله عز وجل لفترة طويلة، ثم بعد ذلك نزلت امرأة إلى جوار صومعته فنزل ففجر بها، ثم بعد ذلك ندم على ما صنع وتاب إلى الله عز وجل توبة النصوح وأراد الرجوع، وفي وقت الخلوة عصى أراد الرجوع فتاب ورجع. وكان أكثر سؤال دائما ما يدور في خاطري، يا ترى هو ربنا قبلني ولا لا؟ فلما نام إذا بمنادي ينادي عليه، أطعتنا فقبلناك، وتركتنا فتركناك، ولو عدت إلينا لقبلناك. تكون بتطيع قبلناك وقربناك، عصيت تركناك، وإذا عدت أويناك. وبقول دايما الحبايبي، وقت الخلوة اللي أنا عصيت فيها ربنا، وقت الخلوة اعمل فيها طاعة برضو في الخلوة، ساعتها تقبل لك التوبة. روى الإمام البيهقي بسند إسناده صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأثر موقوف على ابن مسعود وله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبيل الرأي، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رجلا من بني إسرائيل عبد الله عز وجل 60 سنة، 60 سنة بيعبد الله سبحانه وتعالى، وإن امرأة كانت ترعى الغنم نزلت إلى جوار صومعته فنزل ففجر بها أسبوع كامل يفجر بها والعياذ بالله. هنا انتهك الحرمة، ثم إنه تاب إلى الله عز وجل ورجع. فلما رجع نزل أو آوى إلى مكان فيه فقراء، وكان يأتيهم أحد الأغنياء ويعطي لكل واحد منهم قدر طعامه، وظل هو 3 أيام لا يأكل ولا يشرب حتى أوشك على الموت. فلما جاء الغني جايب 7 ترغفل، 7 فقراء قاعدين، فلقى ده وصلهم فأعطاه. ففي إنسان فقير إيه؟ لم يأكل، فأخذ هذا الطعام وأعطاه لهذا الرجل. فلما مات هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله إلى نبيهم: الراجل ده يخش الجنة ولا النار؟ لأن الملائكة اختصمت، ملائكة الرحمة اختصمت وملائكة العذاب. فأوحى الله لملائكته أن قيسوا عمله أو زينوا عمله، فجاءوا بعبادة 60 سنة 60 سنة فوضعوها في كفة، وجاءوا بفجور 7 أيام ووضعت في كفة فطاشت عبادة 60 سنة. كل ده طاش، ده دليل على ثقل المعصية اللي بتكون في السر. ثم أوحى الله عز وجل لملائكته أنزلوا هذا الرغيف الذي وضع في وقت خلوة وفي وقت حاجة، فلما وضع في كفة طاشت إيه؟ كفة والعياذ بالله الفجور اللي كانت مدة 7 أيام. علشان كده نغد الحديث ده ونرفع الأذان إن شاء الله علشان أوضح لك. وإن عصيت في السر أطع ربك عز وجل في السر، مكان عصيت فيه ربنا سرا أطع فيه ربك. لما جاء معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عظني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ما عملت من سوء فأحدث له توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. أكد على المعنى ده، عصيت ربنا في السر أطع الله عز وجل في السر، مكان عصينا ربنا فيه في السر أطع ربك عز وجل فيه في السر، ساعتها يبدل الله تبارك وتعالى سيئاتك حسنات. صلى الله عليه وسلم محمد.